والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أواني.
أول شيء الجهزة برمضان قلبك يحتاج سيرفس، القلب يحتاج سيرفس.
التأمل في القلب تجارة الأذكياء.
لابد أن تجعل قلبك مليئا بحب الله ليضخ دماء ربانية إلى الجوارح فتنحجز عن معصية الله عز وجل.
وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
والقلب سمي قلبا لكثرة التقلب،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن
يقلبها كيف يشاء.
فنقع القلب في البيئات الصالحة يجعله هشا يستقبل الأوامر.
الإنسان اللي قلبه في شيء على أحد والله ما يعيش مرتاح.
أن يوم القيامة هذا هو يوم المفاجآت. ليه؟ لأنه ستظهر ما في القلوب. ربما يصلي الإنسان ركعتين بقلب سليم مقبل على الله فيصير قدر هاتين الركعتين عظيما عند الله.
وأخذوا في الدعاء بأن يفتح الله عز وجل عليهم في رمضان، وأن يعتق قلوبهم في رمضان، وأن يتقبل دعواتهم في رمضان، وأن يحرم أجسادهم على النار في رمضان. فجاءت أول ليلة بقلوب تشتعل شوقا لله، بقلوب تحترق ندما وأسفا على ما فرطت في جنب الله، بقلوب تعتصر شوقا ورغبة في رحمة الله ورضوان الله وجنة الله.
الله أكبر.
فلعل الله عز وجل لما رأى ذلك من قلوبهم من غير صيام يوم ولا أتموا ليلة واحدة ربما، وينزل الله عز وجل عليهم عتقه. هؤلاء قوم عرفوا قيمة شعبان، وعرفوا قيمة الاستعداد لرمضان، وعرفوا قيمة التأهب لرمضان ولو قبله بيوم أو يومين، لكن المهم أن تتأهب. ولذلك كانوا يسمون شهر شعبان عند السلف شهر القراء. ليه؟ يغلقون كتب العلم، يغلقون حلقات التعليم والتدريس، ويمكثون على القرآن يختمونه ويتدبرونه ويتدارسونه حتى تتهيأ هذه القلوب لرمضان،
تتخلى عن الضغينة والحسد والحقد، بحيث تدخل إلى رمضان بقلب صاف نقي مقبل على هذا الشهر الكريم.
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا.
الله
يفتح القلب لإدراك عظمة هذا الصيام ووهبات الرحمن فيه وعطايا الرب سبحانه وبحمده فيه، فيصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. وكان إذا سئل لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان، فكان يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه، شهر مهم جدا لا ينبغي أن تغفل عنه، لا ينبغي أن تذهل عن فضائله وعن خيراته وعن البركات التي تتنزل فيه وعن تهيئة قلبك فيه. رجب شهر محرم يعظمه الناس، كانت العرب تعظمه وتبجله وتقدسه، شهر من الأشهر الحرم رجب. ورمضان شهر كما تعلم، لكن شعبان هذا وكأن الناس تعامله بأنه يعني أقل قدرا. لا، النبي يقول لك انتبه، هذا ليس أقل قدرا ولا شيء، هذا شهر مغفول عنه وترفع فيه الأعمال إلى الله.
الله أكبر.
والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أواني. أنت تطلب الجنة فاعمل، أنت تطلب الجنة فجد، أنت تطلب الجنة فاجتهد وانطلق إلى رحمات الله وبركات الله في هذا الشهر.
أول شيء الجهزة برمضان قلبك يحتاج سيرفس، القلب يحتاج سيرفس. أزين، شنو محتاج القلب؟ القلب قاعد يتعرض يوميا لتلوين. إذا أذن بالعبد ذنب نكت فيه نكتة سوداء، إذا عمل سيئة، وإذا عمل حسنة نكتة بيضاء. فأنت طول اليوم قلبك يا تنحط فيه نقطة سوداء يا تنحط فيه نقطة بيضة، نقطة سوداء نقطة بيضة. صليت نقطة بيضة، شفت شيء حرام نقطة سوداء، تصدقت نقطة بيضة، رفعت صوتك نقطة، وانت رايح طول اليوم احنا قلبنا أبيض أسود أبيض أسود. في بعض الناس من كثر ما يعني عنده أخطاء وسيئات السواد هو الغالب، وصل لمرحلة أخطر، صار في غشاء مثل غلاف، كلا بل ران، هذا الران ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شغلك هذا يعني، هذا مو من الله سبحانه وتعالى كذي، انت لونت قلبك بسواد فصار عليه غلاف. يعني في مراحل متقدمة خطرة هذه، في مرحلة أخطر يوصل عندكم استكانة ولا فنيان
استكانة
ايه مثلا ايه، في مرحلة أخطر من كثر الذنوب والمعاصي والسواد والران، صار قواك الله صار كالكوزي مجخيا، انتكس القلب، صار كذي مقلوب. هذا تصب فيه، وين اللي قاعد تصب فيه؟ أوت، برا. انت لما تدخل رمضان بقلب كذي وتبتي تصب فيه الخير، قراءة قرآن وختمة تراويح صيام، الأجر والحسنات عسى ربي يكتب لك إياها. أكان أتكلم عن الأثر، وين هذا اللي مرات يقول لك يا أخي أنا قاعد أصلي الحمد، بس يا أخي أنا ودي أصلي مثل فلان، يا أخي فلان أحسه خاشع لما يصلي، تحس يا أخي قلبه حاضر، أنا شوفه يا أخي والله وجهه شرح، أنا ما أحس بهذا كله. أنت لأنك قاعد تصب بماكو، أول شيء تعدل هذا عشان يستقبل يتأثر. يعني التعديل هذا شنو، شو راح نسوي إحنا اللي هو هذا، نسوي السيرفس للقلب. شو محتاجين عشان نكون عمليين؟ شغلتين يهمون ويخصون القلب. الشغلة الأولى عشان تروح السواد وتشيل الغلاف وتنظف وتعدل، تستغفر وتتوب. المصائب اللي في القلب هذه كلها صارت سبب ذنوب معاصي، طيب لازم توخر عنها عشان يتعدل القلب. لا تقول إذا يا رمضان بتوب، أنت دش رمضان تايب خالص، مو وقته. وأنا أقول لكم شغلة خلنا نفهمها، يعني الشيطان يدرنا برمضان شو راح يصير فيه، تربط صفدة الشياطين، هو يعرف الموضوع، يعرف أن برمضان نشاطه يقل، فهو يحرص شو يسوي الحلية الأخيرة. كنا ترها باقي عندك إلا أسبوعين على رمضان وماكو شغل بعدين، ماكو خراب، فشو يسوي خلال الأسبوعين؟ طلع كل طاقته، فيحاول يشربكك بمعصية، يبلشك بذنب معين، وعشان أنت تبتلش فيه دش رمضان، وبرمضان أنت ما بين هالذنب، يعني مثلا سبيل المثال يخليك تشبك بعلاقة مع واحدة ولا واحدة مع واحد اللي هو، فأنت برمضان أروح أصلي التراويح وبعدين تكلمها أو هي تكلم تتواصل معها، استغفر الله شو سب، أصوم أتصدق وأتواصل فيها، أنت تحس في شيء غلط. تقعد رمضان كله مجهودك وين راح؟ على هالموضوع بفتك منه، على ما يمكن إذا خلصت بعد من هالغلطة ياك العيد رتك شيطة. فإحنا عشان شيء يقولون لا، لازم ندخل تايبين أصلا، دش بقلب نظيف، قلب أبيض جاهز عشان أدينا قلب فيه. فإحنا محتاجين عمليا الحين نكثر من الاستغفار ونتوب يا رب العالمين من كل شيء. وخر وخر خلاص، بطل اترك خلاصنا، فرصة بدش عليها. الشغلة الثانية اللي تخص القلب، الاستغفار عشان تعدل علاقتك مع رب العالمين. الشغلة الثانية تعدل علاقتك مع الناس، يعني بخات إذا أنا بيني وبينك شيء أو أي إنسان صارت موقف ظالمني شايل عليه، هذه خلافات حاول تخلص منها. نصيحة يعني اخذوا هذه الكلمة عن البودكاست كله، الإنسان اللي قلبه في شيء على أحد والله ما يعيش مرتاح، ما تقدر، ومن ضمن ما يعيش مرتاح ما رح يمارس العبادات مرتاح
حتى لو كان مظبوط والشخص هذا ظالمة.
هذا هو اللي نقول احنا الحين، احنا نتكلم عن العلاقات يعني السوية، احنا ما نتكلم عن واحد مظلوم وظالم وسجن وتعذيب امر الله سبحانه وتعالى. احنا نتكلم عن خلافات، الخلافات اللي لما يكون ان هذا ببالي وهذا افكر فيه واستحضر سوى فيني، وقبل واذا قعدت مع انسان أي طاري وأفتح الموضوع. أنت في الغالب ما أخذ فكرك وعقلك. لو بتقرأ قرآن بيطر عليك، لو بتصلي نفس الشيء، قلبك مو صافي لك. أنت محتاج في العبادة تحضر قلبك، هذه الأشياء تشوش على القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب موجود مصغي حاضر شاهد، ما في شيء يشغله، لازم عشان استفيد لازم يكون قلبي موجود. هذه الأشياء تشوش، شو نسوي؟ حاول تحل هالنزاعات. إذا قدرت تصف اللي بينك وبينه تمام، في ناس لا والله ما أقدر أصفي ولا لي علاقة، ماشي، بس خل قلبك خلاص يعني حاول إنك ما تشيل عليه، تعفو وتسامح بخلاصة، حاول تعفو وتسامح. شفت الشغلتين بخالد، اللي هو أنك أنت تسافر وتوب من الذنوب المعاصي، تصلح علاقتك مع رب العالمين وتصلح علاقتك مع الناس. سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى فعلا يبينا ندخل رمضان خالصين هالموضوعين في ليلة النصف من شعبان. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. هذه هدية منحة من رب العالمين بدون ما تسوي شيء. ليلة النصف من شعبان طبعا ما فيها شيء تسوي زائد، أنت ما فيها قيام ليل زيادة، هي من أعمل بتر تصوم كيفك، لكن قيام ولا عبادة معينة ما في شيء، ما في شيء ورد فيها صحيح. اللي ورد فيها صحيح هذه اللي هي خبر أن رب العالمين يغفر للجميع إلا اثنين، مشرك أو مشاحن. المشرك في مشكلة بعلاقته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والمشاحن مشكلة مع الناس. هذا احنا قاعد نقوله، لما تضبط علاقتك مع رب العالمين بالاستغفار والتوبة وتكون خوش إنسان مع الله، وعلاقتك مع الناس ما فيها شحناء، هني الله يغفر لك. تخيل انك انت تمر عليك الليلة والله يغفر للملايين وانت لا، والسبب فلان للحين انت كذي وياه. زين انت بتقول والله مو كفو اسامحه، ما يستاهل. كيف انت تستاهل؟ انت حربت نفسك عشان واحد انت تشوفه ما يستحق، بس انت المحروم. انا ما اقول لازم ترجع له وتصير حبيبه ورفيجه، لا لا، بس صف قلبك على الاقل، بس يا ربي سامحه اعفو عنا، انا ما بين منه شيء عشانك انت. هذه الشغله الاولى انا طولت فيها، هذه بس انها مهمه، ان نجهز نفسنا حق رمضان، كثرة الاستغفار واصلاح العلاقات، العفو عن الناس اللي اخطا في حقي، وان انا لا ادش وفي قلبي واحد شاغل بالي وما له داعي
للموضوع. القلب كده اما مضيء او مظلم، يعني ما في ثالث، اما هو قلب مضيء او مظلم. ولا بد هنا ان نتفق حتى نجيب كل التساؤلات، أن القلب هو ملك الأعضاء. إذا صلح القلب، وهذا مصداق الحديث الذي استأنست به حضرتك، يعني إذا صلح القلب صلح الجسد. ليه؟ لأن هذا القلب هو الذي يضخ الدماء إلى كل الأعضاء. فإذا كانت هذه الدماء التي ضخت من قبل هذا الملك فنسميه ملك الأعضاء، هذه الدماء ضخت كانت دماء ربانية متعلقة بخالقها، فسيكون هذا الضخ يعني يجعل هذا العضو الذي استفاده من الدماء التي أصلها القلب يأتمر بأمر الذي تعلق القلب به. نعم، فالقلب أسلفت لك أنه إما مضيء أو مظلم، وهناك أعمال للقلوب أمراض، فإذا كان مضيئا فأعماله عظيمة، وإذا كان مظلما فأمراضه كثيرة. والإنسان يعني إذا حافظ على البيئة الصالحة يصلح قلبه، فالإنسان ابن بيئته، وقالوا المجالس مجانس.
شيخ، ودي نفصل فيها أكثر ونعرف أمثلة عن أعمال القلوب وأمثلة عن أعمال الجوارح.
أعمال القلوب هي تكون شيء يعني فلنقل لا يعلمه إلا الله. الإخلاص جاء في الحديث وإن ضعف لكن يستأنس به، أن الله عز وجل يقول الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحببت من عبادي، فلا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه. فهذا عمل قلبي. أعمال الجوارح التي قد تظهر أمام الناس، والحقيقة أن الجوارح لن تأتمر بأمر الله عز وجل إلا إذا كان القلب محبا يهيم بربه متعلقا به
يميل إليه وإلى تعاليمه، وهكذا يعني هما مرتبطان أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لابد أن تجعل قلبك مليئا بحب الله ليضخ دماء ربانية إلى الجوارح فتنحجز عن معصية.
الحديث عن القلب حديث خطير ومهم جدا جدا، لأن عليه مدار الفلاح في الدنيا وفي الآخر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. خد بالك مش بعمل، خد بالك مش بهيئة، مش بصورة، مش بمنظر، بقلب. وهذا القلب لابد أن يكون له صفة معينة، مش أي قلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. فها هنا يعني إشكال ضخم ينبغي أن يعيش الإنسان معه متأملا متدبرا فترة طويلة، يرى هل قلبه قلب سليم، وهل أنا حققت هذه المعادلة التي تظهر للوهلة الأولى سهلة ولكنها معادلة خطيرة. هل قلبي قلب سليم لأنجو يوم القيامة؟ بس هي معادلة سهلة، القلب السليم ناجا يوم القيامة. إذن ما السبيل لهذا القلب السليم؟
بسيطة بس هل هي سهلة؟
مسألة صعبة جدا. ولذلك يعني سيدنا إبراهيم دعا بها في الشعراء، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن هذا إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الحنيف الذي أمر الله عز وجل نبينا محمدا أن يقتدي به، أن يتبع ملته، أن يسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. الآن يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يخاف أن يكون قلبه قلبا غير سليم، يخاف أن يكون قلبه قلبا لا ينجيه يوم القيامة ويتعرض للخزي والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. لهذا كل قلب غير سليم معرض لهذا الخزي يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فطلبها في الشعراء ونالها في الصفات، واذكر في الكتاب إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.
سبحان الله. طبعا هني في سؤال في بالي، طيب الرسل يخافون أن الله سبحانه وتعالى يقلب قلبهم أو ما يثبتهم في يوم الدين، فما بالك الشخص العادي الطبيعي؟ فإحنا لما نسمع هذه القصص علينا أن نتعظ، أن فما بال الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم يفكرون بهذا الشكل. طيب إحنا الأشخاص البسيطين الخطائين اللي يعني ما في مقارنة بيننا وبين الرسل، كيف ممكن نحن نستعد ليوم الدين؟
يعني هذا أمر يعني عظيم ومهيب، مهيب يعني الكلام عن هذا الأمر كلام مهيب، لأن الصحابة كانوا يتعاملون مع هذا الباب، الصحابة وهم الصحابة يعني أعلى الأمة قدرا على الإطلاق على الإطلاق، ورغم ذلك كانوا يخافون من هذا الباب جدا، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معه. كان أكثر حلفيه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة متعجبة، تخيل يعني رسول الله الذي أنزل عليه الوحي الذي اصطفاه ربه رحمة للعالمين سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فهل تخاف علينا؟ يعني هي استغربت واندهشت لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكأنه يقول لها كيف لا أخاف عليكم، كيف لا أخاف عليكم، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها مرة في حال ومرة في حال، فالقلوب متقلبة. ولذلك الصحابة يعني في حديث عجيب عجيب عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة راوية الأحاديث راوية الحديث الأكبر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد روى أحاديث أكثر من سيدنا صلى الله رضي الله عنه أبو هريرة. ولذلك يعني هو هناك سبعة من الصحابة مقدمون في نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أولهم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر، فأبو هريرة راوية الحديث الأكبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع منه ما لم يجمع غيره من الصحابة. وكان هناك حديث من ضمن هذه الأحاديث الكثيرة الوفيرة الغزيرة إذا فكر أبو هريرة أن يقوله شهق شهقة ثم غشي عليه.
ألا وهو
هذا الحديث يقول يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ ومجاهد.
عالم وقارئ ومجاهد
هي يعني أرفع ثغور في الأمة، أشهر ناس مبرزين بالصلاح في الأمة، يعني بغية الناس أن يكون لهم يد في العلم أو في قراءة القرآن أو في الجهاد في سبيل الله.
صحيح.
ورغم ذلك هذه الثلاثة أصناف أول من تسعر بها النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ ومجاهد. يؤتى بالعالم فيقول له الله عز وجل فيما تعلمت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل تعلمت ليقال عالم.
منافق.
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ليقال هذا جهد وبذل وسعي وجري في الدنيا ليسمع كلمة حسنة من الناس لم تكن لله عز وجل. قلبه لم يكن فيه الله، قلبه لم يكن متوجها إلى الله، عاملا إلى الله، ساعيا إلى نيل رضا الله. لا، يقول له الله عز وجل وأنت لن تضحك على الله يا أيها العالم هذا الذي رأيت ونافقت، نسأل الله السلامة والعافية، لن تضحك على الله، وإن استطعت أن تضحك على عباد الله فلن تضحك على الله. ولذلك دائما أنا بقول شيخ فيصل أن يوم القيامة هذا هو يوم المفاجآت. ليه؟ لأنه ستظهر ما في القلوب. نحن الآن نرى الأبدان والصور، أنا أراك وأنت تراني، أراك بصورة حسنة وأنت تراني بصورة حسنة، لكن يوم القيامة يوم مختلف، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، تظهر السريرة وتنكشف ما في الضمير، انكشف ما أخفاه الإنسان. فلذلك يقول يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل تعلمت ليقال عالم. وقد قيل ثم يؤخذ على وجهه فيسحب حتى يلقى في النار.
نسأل الله العافية،
نسأل الله السلامة. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له فيما جاهدت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك وقتلت فيك. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل جاهدت ليقال جريء، ليقال شجاع. وقد قيل، والعجيب انه قد قيل هنا توحي لك بمعنى هامش فيصل. ما هو هذا المعنى؟ انه سمعته في الدنيا طيبة، سمعته في الدنيا جميلة، كل الناس يقولون فلان عالم، يقولون فلان مجاهد شجاع، يقولون فلان جواد منفق كما جاء في بعض الروايات ومتصدق.
فرضى الناس لا يعني رضى الله،
نسأل الله السلامة والعافية. رضى الناس لا يعني رضى الله، ولو انتشر الثناء ما بين المشرق والمغرب هذا لا يعني أن الله عز وجل راض عنك ما دام هناك إشكالات قلبية عندك لم تعالجها. ولو انتشر الثناء في العالمين ولو لهجت كل الألسنة بالثناء يستبشر المؤمن، يفرح المؤمن إذا كان قلبه سليما وقد عمل العمل مسبقا لله وقد قدمه لله. فإذا فعل ذلك ورأى الناس تلهج بالثناء عليه فتلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، يستبشر بها المؤمن الذي عمل هذه الأعمال الصالحات. لكن لا تحول نيته، لأنها لو حولت نيته ضل الطريق. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كما قال أهل العلم. تخيل البوذيين والملاحدة والكفار وأهل الظلم والطغيان في الأولين والآخرين كلهم واقفون ينتظرون الحساب، ينتظرون حتى يلقوا في النار، فيأتي الله عز وجل بهؤلاء الثلاثة المبرزين المشهورين ويقف بهم على رؤوس الأشهاد، ويكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأن قلوبهم لم تكن سليمة، لأن وجهتهم لم تكن إلى الله، لأن قصدهم لم يكن رضا الله، فيكون عبرة لكل. ولذلك كان أبو هريرة أشهق ويغشى عليه، كيف ذلك؟ هذا حري أن يجعلني دائما متأملا في قلبي ومركزا عليه وخائفا من أي دخن أو دغل أو شوائب تدخل فيه وتلوثه، تجعلني دائما الخوف، دائما الذعر، دائما الرعب، ولا تجعلني ناظرا للناس ولا آبها للناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا محل نظر الرب. الله يطلع عليه وينظر ما فيه، أنت تظهر أمام الناس بصورة حسنة، لكن ما الذي في قلبك؟ ما الذي تضمره في هذه المضغة الصغيرة؟ تضمر حب الله وإرادة الله وسرعة التوبة إلى الله، أم تضمر غير ذلك؟ ولذلك القلب هذا بالأعمال القليلة وهو سليم تصير هذه الأعمال كثيرة، والقلب هذا بالأعمال الكثيرة وهو غير سليم تذهب هذه الأعمال هباء. ولذلك يقولون هذا القلب التأمل في القلب تجارة الأذكياء.
التأمل في القلب تجارة الأذكياء،
لماذا؟ لأن القلب ربما يصلي الإنسان ركعتين بقلب سليم مقبل على الله، فيصير قدر هاتين الركعتين عظيما عند الله. وربما يصلي إنسان عشرات الركعات بقلب غافل، بقلب لاهن، بقلب ليس فيه تعظيم الله ولا محبة الله، فلا يصير لهذه الركعات قيمة عظيمة عند الله. قال ابن القيم قول عظيم في هذا الصدد، في هذا الشأن، قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بكثرة صورها ولا عددها.
ولا الأعمال لا تتفاضل بين كثرة صورها وعددها. طيب،
أيوة، هذا الآن عندنا مدار تفاضل الأعمال. كيف تتفاضل الأعمال؟ فإن الأعمال لا تتفاضل بتفاضل أو بكثرة صورها وعددها، ولكن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض.
شيخ، شلون نتحرر من أمراض القلوب؟
دائما نقول احنا درهم وقاية خير من قطارع العلاج. فالأصل فيك انك لما تجيب الكمبيوتر تعمل له انتي فيروس، مش هيك؟
صح،
بحكي صح؟ وكذلك القلب، ما بديك تعالجه بس يمرض، انا بدي تحجبه عن المرض، بدي ما تسمح لقلبك ان يخالط القلوب المريضة، لان مرض القلوب معدن اعظم من جائحة كورونا العدوى فيه. فالمجالس مجانس، وقلت قبل قليل وقلتها كثيرا في صفحاتي ومقابلاتي، ان الانسان ابن بيئته، وين ما حطيته يكتسب من هذه البيئة. والقلب سمي قلبا لكثرة التقلب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنا حتى أحجز وأحجب قلبي عن الأمراض، أولا لابد أن أنقعه في البيئة الصالحة وفي أعمال القلب التي ذكرنا بعضها من إخلاص وخوف وحب وكذا وكذا. إذا انغمس هذا القلب في هذه البيئات سينكر الفاحشة، ينكر المنكر، ما يقبل الانجرار خلف الرذائل. الحمص، الحب هذا انتوا تقولوا عنه حمص، لو جبناه وحطيناه في المويه 5 دقائق وطلعناه، بعدين حطيناه 5 دقائق وطلعناه، وفعلنا هذا في اليوم 20 مرة ولا عمره بصير طري. بس لو حطيت الحمص في المويه 24 ساعة بتصير حبة كبيرة كده، بتمسكها بصبعك بتعمل كده بتنفغص. ليه؟ لأنه انتقع في الماء طويلا. فنقع القلب في البيئات الصالحة يجعله هشا يستقبل الأوامر. والنقيض إذا أذنت له أن ينتقع في تلك البيئات فسد، كالكوز مجخية، بصير هيك. هذه لو كانت هنا فتحتها وأنا قلبتها هكذا وقلت لك صب عليها المحيط الهادئ، بتاخذ نقطة. ليه؟
متذكرة
مقلوبة. وهكذا القلوب، إذا انقلب القلب وطبع عليه لن يقبل معروفا، مصيبة. لذلك أقول للناس دائما إياك ثم إياك من أن ترافق أصحاب القلوب المريضة. وإذا أردت أن أخوض في مرض القلوب فيكفيني أن أتكلم في هذه الجلسة معك عن مرض الأنا.
الأنا؟
أنا أول معصية عصية فيها الرب، أسجد أنا خير منها، أسجد أنا خير منها. هذه الأنا، من قال أنا ذاق العنا، ومن ترك الأنا ذاق الهنا. من قال أنا ذاق العنا، ومن ترك الأنا ذاق الهنا. فأصل التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات، أصل التوحيد. فمن النفي أن تنفي ذاتك. هذا مرض الآن كبير خصوصا عند أهل الدين. أنا مؤثر، أنا كلامي أحلى من كلام الشيوخ، أنا ما شاء الله علي، أنا كلماتي جميلة وهادية وما شاء الله عني. وهذه الأنا توصل صاحبها إلى النار. ما في أنا، وما توفيقي إلا بالله. ما في أنا هو أجر الكلمات على لساني، ما في أنا هو ستر قبحي وأظهر جمائله، ما في أنا. كل يوم بدك تحارب نفسك. فنحن نرتفع لنرى لا لنرى، نرتفع لنظهر الرب عز وجل وأسمائه وصفاته، حنظهرها على الملأ. لأن الناس ما تقولوا الشيخ أنا بقول بده يظهر الله، الظاهر هو سبحانه وتعالى، ولكن نظهره أمام القلوب التي قد غافلت. فنحن تعلمنا من أشياخنا لما نصعد المنبر لخطبة الجمعة، هذا قبل 25 سنة، قلت لشيخي بخاف على إخلاصي إيش أعمل؟ قال لي قبل ما تطلع على المنبر بحكي لي بالسوري، قول يا ربي لتظهر أنت وأفعالك لا لأظهر أنا، مش تظهر كلماتي وأنني أجيد الكلمات وأنني عندي وحدة الموضوع وأنني لا ألحن في اللغة وأنني لا. أنا طالع يا رب أحكي عنك، أنا طالع أعلقهم فيك، أنا طالع أخليهم يحبوك، أنا طالع أخوفهم منك، أنا طالع أعلقهم فيك، أنا طالع منبر حتى أخذ بيد كل واحد منهم إليك.